بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، لازلنا في الكلام أو في كلام المؤلف رحمه الله على الخطرات التي تخطر على القلب والنفس، وذكر رحمه الله أنها قسمان أو أقسام تدور على أربعة أصول. خطرات يستجلب بها منافع الدنيا، خطرات يستدفع بها مضار الدنيا، وخطرات يستجلب بها مصالح الآخرة، وخطرات يستدفع بها مضار آخرته. ومنها كما قال الإمام القيم أيضا: مهم لا يفوت، وغير مهم ولكنه وغير مهم لكنه وغير مهم مهم ولكنه لا يفوت ولكنه يفوت. ثم قال رحمه الله: خطرات العاقل. قال: فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشريعة. أن تجاوز ذلك أي أن الحكم على القاعدة الكبرى التي يكون عليها مدار الشرع والقدر، وهو إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما، ودرء الفاسد مقدم على جلب المصالح، وإذا تزاحمت المصالح قدم أكبرهما، وإذا تزاحمت المفاسد قدم أدنى المفسدتين. فيأتي بأدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها. فهذه القاعدة هي قاعدة الشرع، ودلت عليها الأدلة المتكاثر. فلهذا فخطرات العاقل تجول حول هذا، أنه كيف يدفع عن نفسه المفاسد، وكيف يستجلب المصالح. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. فيكون فكره لا يتجاوز هذه الأمور، لا يكون فكره فيما يضره أو فيما يضر غيره، فالفكره في تحقيق المصالح واستكمالها، وكذلك درء المفاسد. أو تحقيق المصالح وجلبها، ودرء المفاسد ودفعها. قال: فخطرات العاقل وفكره لا تتجاوز ذلك، وبذلك جاءت الشرائع. مصالح الدنيا والآخرة لا تقوم إلا على ذلك، أي على هذه القاعدة. وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله فهو أنواع. هناك خطرات وفكرات يفكر فيها العبد، وهي مصالح عظيمة، وهي كثيرة، لكن أجلها وأنفعها ما كان لله وكذلك مصلحته لآخرته، كما جاء في حديث زيد بن ثابت: من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأيضا الحديث الآخر، حديث ابن عمر: من جعل الهموم هما واحدة هم الآخرة كفاه أمر دنياه. فلهذا فأعظم هذه الفكر والخطرات ما كان لله عز وجل. قال: وهو أنواع، أي ما كان لله أنواع. الأول الفكرة في آياته المنزلة وتعلقها وفهمها وفهم مراده منها، ولذلك أنزلها الله تعالى لا مجرد تلاوتها، بل التلاوة وسيلة. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، أو قال: فاتخذوا تلاوته عملا. لهذا معروف عند السلف كما جاء عن ابن عمر، وجاء كذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب أنه قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن كانوا يقولون لنا، كنا إذا تعلمنا، يريد كان الذين يقرؤوننا أنا أبو عبد الرحمن قرأ عند عثمان، قرأ على علي، وقرأ كذلك على عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن يحدثون أنهم إذا حفظوا 10 آيات لا يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بها، لا يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بها، فكانوا يحفظون ويعملون. وهكذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: إذا مر بك الحديث فاعمل به تكن من أهله، ولو مرة واحدة تكن من أهله. ولهذا لما احتجم رحمه الله أعطى الحجام أجرا حتى يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا هذه الآيات العظيمة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا القرآن، ينبغي أن المسلم يهتم به تلاوة وحفظا ومعرفة، ويهتم أيضا بتلاوته وأدائها، ويهتم كذلك وهو الأعظم التدبر، وهو أيضا هناك ما هو أعظم منه وهو العمل، فيهتم بهذه الأمور التي تقربه إلى الله عز وجل. وأيضا من أجلها يكون أو أنزل الله عز وجل هذا القرآن. فلهذا فالتفكر في آيات الله عز وجل الشرعية هذا يأتي بالعلم، يأتي بالعلم. ولهذا تجد أن بعض المفسرين يستنبط أشياء من الآيات لم يستنبطها من تقدمه على استنباطات صحيحة توافق الشريعة، ليس أنها يأتي ويستنبط أشياء يريد أن يوافق كتاب الله، أن يجعل كتاب الله يوافق هذه النظريات الحديثة، فهذا خطأ. لكن المراد استنباط الأحكام الشرعية، استنباط المسائل، استنباط أيضا الأمور التي يتدبر بها كتاب الله. فهذا تجد في كثير من التفاسير يختلف بعضها عن بعض، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة سماها الآيات التي لا تجد تفسيرها الصحيح في التفاسير، أو قل أن تجده، أو كما قال رحمه الله، معنى ألف رسالة في آيات فسرت على غير تفسيرها، وآيات كذلك لم تفسر تفسيرها الذي يستنبط منه، أو أنه أخذ شيئا منها وترك بعضها أو بعض الأحكام التي فيها. فلهذا كانت هذه الاستنباطات العظيمة من العلماء جاءت أو تأتي بأشياء كثيرة من التدبر بكتاب الله عز وجل، وكذلك الأحكام الشرعية. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الثاني: الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها، والاستدلال بها على أسمائه وصفاته وحكمته وإحسانه وبره ووجوده. وقد حض الله سبحانه عباده على التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها، وذم الغافل عن ذلك. فهذه أيضا من الذي ينبغي أن المسلم يمعن بها فكرة، أنه يجعل فكره في آيات الله المشهودة التي تشاهد بالعيان من السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه من الآيات التي تفكر بها، وآيات كثيرة جدا الله عز وجل ذكرها وأمر بالتفكر بها، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آيات الله عز وجل التي ذكرها سبحانه وتعالى كثيرة كثيرة، وكذلك أيضا آيات الله في الكون كثيرة: هذه السماوات، هذه البحار، هذه الأراضون، وهذه كذلك الهواء والليل والنهار. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولكن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فآيات كثيرة أمرنا الله عز وجل بتدبرها، وكيف أن الله عز وجل خلقها. وهذا التدبر لماذا والتفكر في هذه الآيات ليس لأجل كما يظن بعض المعتزلة، وكذلك خلفهم بعض الإخوان المسلمين ومن العقلانيين كذلك أصحاب حزب هذا التحرير وغير من هؤلاء، يظنون أن الله عز وجل ذكر هذه الآيات لأجل أن يثبت أنه خالق سبحانه وتعالى. هذا كلام غير صحيح. ليس أن الله عز وجل ذكرها ليثبت أنه خالق، وإنما ذكرها ليثبت أمرين: أولا أنها شواهد لتوحيده سبحانه وتعالى وحدانيته جل وعلا، والأمر الثاني أنها شواهد ودلائل على قيام الساعة وعلى أيضا كذلك البعث. وهذا موجود كثيرا، يستدل ربنا جل وعلا بالآيات المشهودة على أن الناس يبعثون يوم القيامة، كما قال جل وعلا: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. معناه خلق الناس وإعادتهم شيء هين، فالسماوات العظيمة هذه هي أكبر من خلق الناس. قال الثالث: الفكرة في آلائه وإحسانه وإنعامه على خلقه بأصناف النعم وسعة مغفرته ورحمته وحلمه. معنى هذا الثالث الذي يفكر فيه العبد والذي ينفعه، ولأنه لله عز وجل، يتفكر في آلاء الله عز وجل وإحسانه وإنعامه عليه وإنعامه أيضا على خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا دائما يقول ربنا جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه لأجل أن يتفكروا في هذه الآلاء. ولهذا ذكر الله عز وجل عن أنبيائه أنهم ذكروا الناس بهذه الآلاء والنعم: واذكروا آلاء الله لعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل: واذكروا آلاء الله، أو ذكر سبحانه وتعالى أيضا موسى، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، وغيرها من هذه أو من ما جاء في القرآن أن الله عز وجل يذكر عباده المؤمنين نعمه سبحانه وتعالى. واذكروا إذ كنتم قليلا، وقال واذكروا إذ كنتم أعداء، وغيرها من هذه الآيات التي يذكر الله عز وجل بها النعم حتى على عباده المؤمنين حتى يزدادوا تعظيما وإجلالا، وكذلك أيضا رجوعا إلى الله جل وعلا، ويزداد أيضا عبادة لله سبحانه وتعالى لأنه يستحق العبادة جل وعلا، وهذا هو شكر النعمة. والله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه الثلاث الخطرات العظيمات والتي يفكر فيها العبد ويشغل باله فيها، فإنها كما قال هنا الإمام القيم هذه الأنواع الثلاثة تستوجب للقلب معرفة الله، أي معرفة الله التي هي معرفة الله عز وجل بقلبه، أي بقلب العبد يعرف ربه جل وعلا بهذه الأشياء العظيمة. والمراد أن يعظم الله عز وجل وحق تعظيمه سبحانه وتعالى، لهذا قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. فهذه الأشياء العظيمة التفكير في آيات الله عز وجل، وكذلك التفكير في آياته القرآنية وآياته الكونية، وكذلك أيضا التفكير في آلائه وإحسانه وإنعامه على عباده، وكل ذلك قال يستوجب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجائه، ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ للقلب المعرفة والمحبة صبغة تامة. ولهذا جاء في الأثر تفكر ساعة خير من عبادة سنة، هذا لم يثبت حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن جاء عن بعض السلف، التفكر ساعة خير من عبادة مئة سنة أو ألف سنة، لأن التفكر ينتفع به العبد أيما انتفاع. فقال هذه الثلاثة التي تستوجب للقلب معرفة الله ومحبته وتعظيمه وخوفه ورجائه، ودوام الفكرة، معنى إذا استمر في الفكرة في هذه الأمور الثلاثة مع الذكر يصبغ للقلب المعرفة والمحبة صبغة تامة. أنا إذا كان قلب العبد مشغول بآيات الله عز وجل القرآنية يتأمل فيها وكذلك يتدبر هذه الآيات، وهذا تدل على أنه قلبه حي، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم يتدبر آيات الله عز وجل المشهودة، ومن ثم أيضا يتدبر هذه الإنعام الذي أنعم عليه وآلائه وإحسانه جل وعلا، فيذكر الله ويعظمه فيصبغ القلب، أي هذه الأشياء كلها، المعرفة والمحبة صبغة تامة، يصير من أهل المعرفة التامة لله عز وجل وأهل العبادة والطاعة، وأيضا كذلك الإيمان القوي والإيمان الكامل والإخلاص لله جل وعلا. ولهذا الأنبياء هم أعرف الناس بالله جل وعلا، وكذلك الصحابة الصديقون، الصديق رضي الله عنه أعرف الناس بالله جل وعلا، والصديقية كما قال الإمام ابن القيم هي كمال الإخلاص وكمال المتابعة، كمال الإخلاص وكمال المتابعة، لأنه عظم الله عز وجل فلم يعترض بشيء من الاعتراضات على أمر الله عز وجل، أنا استسلم استسلاما كاملا، فهذا سمي صديقا. فلهذا قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله قال ما فضلهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه، ولكن بشيء وقر في قلبه، فهذا الذي وقر في قلبه هو الذي فضله الله عز وجل على جميع الصحابة. وأيضا كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ملئ عمار إيمان إلى مشاشه، إلى داخل القلب، استقر هذا الإيمان في قلبه. قال الرابع: الفكرة في عيوب النفس وآفاتها وفي عيوب العمل، وهذه الفكرة عظيمة النفع، وهذا باب لكل خير، وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، وهذا هو أمر المحاسبة، ينظر في عيوبه، عيوب نفسه، قبل أن ينظر إلى عيوب غيره، فيصلح نفسه أولا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فإصلاح النفس أعظم شيء، أنه يقوم بإصلاح نفسه، ينظر إلى عيوبه، ينظر إلى العمل الذي يأتيه، هل يتقن عمله لله، ينظر كذلك هل هو من المخلصين في العمل، فيحاسب نفسه على هذه الأمور. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فهذا مقام المحاسبة. قال: وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء، ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة، يعني إذا كسر نفسه كما تقدم، وأيضا قاد هذه النفس، قادها بكتاب الله وبسنة رسوله، وقادها بتقوى الله وألزمها الكتاب والسنة، فإنها تكون طائعة له وتابعة له. فالذي يجعل نفسه تابعا لنفسه فهو قد أعطاها هواها، والذي يجعل نفسه تابعة له فهو قد كسر هذه النفس. قال: ومتى كسرت عاشت النفس المطمئنة، أنا عاشت مطمئنة لأنها الأمارة كسرت وانتعشت، وتقدم الكلام على هذه النفس وأقسامها. قال: وانتعشت وصار الحكم لها، فحيا القلب، أنا صار حيا، ودارت كلمته في مملكته أي القلب، وبث أمراءه وجنوده في مصالحه. فهذه أيضا الفكرة الرابعة في أيضا من الأفكار العظيمة التي هي لله عز وجل. فإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، نطمئن في درس لاحق، والله تعالى أعلم.